إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد قال الله عز وجل: إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أخرج البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال: نزلت فينا هذه الآيات: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: نزلت فينا، في بني سلمة وبني حارثة، أي من الأنصار. وما أحب أنها نزلت فينا، والله يقول: والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كانت في غزوة أحد، غزوة أحد التي امتلأت بالعبر لكل من أراد أن يعتبر. ومن العبر العظيمة في هذه الغزوة أن الصحابة رضي الله عنهم قد أبلوا بلاء حسنا رغم ما حدث من الهزيمة في آخر الغزوة. ففي أول الغزوة كان النصر للمؤمنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الرماة الذين فوق جبل أحد أن يظلوا مكانهم، أن لا يبرحوا مكانهم. فلما رأوا النصر استعجلوا، فنزلوا من فوق الجبل فعروا ظهور المسلمين فكانت الهزيمة. والمشركون لما هزموا في أول الأمر وفروا صاح فيهم إبليس بأعلى صوته: أي عباد الله أخراكم. فرجعوا مرة أخرى فكانت الهزيمة للمؤمنين. فتواطأ إبليس مع أعداء الله واستغل هذه الثغرة التي كانت بسبب المعصية لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقلبت النصرة هزيمة بسبب معصية واحدة. وقد قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، هذه الثلاثة، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي كانوا يحسون المشركين حسا أي قتلا في أول الغزوة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه الثلاثة المذكورة في هذه الآية كانت السبب في الهزيمة بعد النصر، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون أي من النصر. ولهذا حرم الله التنازع الذي يؤدي إلى الفشل، والتنازع إنما هو من نزغ الشيطان كي يضعف صف المؤمنين حتى يكونوا غنيمة للكفار. ولهذا حرم الله الاختلاف الذي بني على الهوى، وهذا تراه متفشيا في مجتمعنا الآن مما نخشى أن يؤدي إلى الهزيمة. فالاختلاف والتنازع قائمان في كل وسائل الإعلام، ويا ليته يعني كان على الحق، إنما كل يريد أن ينتصر لهواه ولمذهبه الباطل المناقض للكتاب والسنة إلا من رحم الله، وهناك من يدعو إلى الحق ولكنه للأسف لا يصل صوتهم وسط هذه الأصوات الثائرة على الإسلام بجهل أو ببدعة وهوى. وأخطر الأصوات الثائرة صوت أهل الأهواء أهل البدعة من هذه الأحزاب الضالة ومن جرى مجراها، سواء كانت أحزابا تنحى منحا إلحاديا أو كانت أحزابا تنحى منحا كما يسمون أنفسهم إسلاميا، ولكنهم والله ليسوا على الإسلام الحق، أي ليسوا على المنهج الحق في فهم الإسلام. فتنازعوا فلما حدث التنازع بين الصحابة بين الرماة فوق الجبل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم، إذا لما حدث الفشل والتنازع ثم المعصية لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني هم رأوا النصر ولم يمنع ذلك أن يبتليهم الله بالهزيمة بسبب هذه الثلاثة. فإن كان هذا حدث للصحابة وهم من هم في الفضل والقرب إلى الله والله رضي عنهم، فكيف بنا نحن وقد تفشت فينا أسباب الانحراف والضلال من الشركيات والبدع وشتى أنواع الفجور. وللأسف الغوغاء لا يجدون كما قال يعني من يعلقون عليه هذه الصور من الفشل إلا على الحاكم، حتى قال أحدهم من هؤلاء الغوغاء الذين لا يعرفون شيئا عن دينهم، لما انقطعت المياه في منطقة القيرة الجديدة لمدة أيام بسبب أمر قدري وقد يكون المتسبب فيه خائن من أولى الخونة وقد يكون أمرا لم يحدث تعمدا، لا يعنينا ذلك، هذا المسكين من الغواء يقول يعني يلعن ويسب في الحاكم كان هو الذي قطع المياه، ما هذه الغوغائية يا أخي؟ اعز هذا إلى نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الحاكم هذا واحد منا، لم يأتي من كوكب آخر. فهذه التربية الفاسدة التي ربي عليها الناس من قبل الخوارج، وعلى رأس هؤلاء حزب الإخوان المفسدون الخوان من الخيانة. هذا الحزب الخائن، الخائن لدينه ثم الخائن لأوطان المسلمين، لا أقول لمصر فقط بل وخان أوطان المسلمين عامة. هذا الحزب الخائن الذي بني من أول يوم على الغدر والخيانة والكذب والطعن في ثوابت الإسلام، ربى المسلمين على هذا المنهج الباطل الفاسد، يعزون كل شيء من الفساد إلى الحاكم والحكومة. أنتم انظروا في أنفسكم، أنتم أولا مصدر الفساد من وسط الناس. نعم هناك فساد في كل الأرجاء إلا ما رحم الله، فساد في عدة أجواء، ولكن الإصلاح ينبع من وسط الناس أنفسهم. ولهذا أعطى الله عز وجل لنا درسا في هذه الآيات في سورة آل عمران، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا حال الناس، هم على هذين الصنفين، منكم من يريد الدنيا والله يعلم ما في قلبه، ومنكم من يريد الآخرة والله يعلم ما في قلبه. والله عفى عن الصحابة، ولقد عفى عنكم، عفى عنهم سبحانه بعد ذلك لأنهم أهل للعفو، فهل يعفو الله عنا؟ هذا هو السؤال، هل يعفو الله عنا؟ من سأل نفسه هذا السؤال؟ والناس الآن إلا من رحم الله في غفلة وفي انصراف عن طاعة الله إلا قليلا، قد شغلتهم الأهواء، شغلتهم زينة الدنيا الزائلة، شغلتهم وسائل الإعلام بالخصومات والتنازع ليلا ونهارا فيما لا يرضي الله، بل في الطعن في أصول الإسلام للأسف عبر أناس هم من الرويبضة الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة لا يعرفون شيئا عن دينهم ثم يخوضون في أصول هذا الدين. أحدهم لا يحسن أن يتوضأ الوضوء الصحيح على السنة، بل لا يعرف شيئا عن أحكام بطلان الصلاة، بل لا يعرف شيئا عن معنى كلمة التوحيد التي خلق من أجلها، معنى لا إله إلا الله لا يعرفها، ثم إذ به يصدر نفسه أنه الفقيه، الفقيه المفتي نحو هذا المفتون سعد الدين الهلالي، هذا الذي من أجهل الناس بدين الله، ومن الذين جندهم أعداء الإسلام لإسقاط الإسلام في هذه البلاد، وهو غيره ليس هو فقط، أسماء كثيرة هم من الدجاجلة الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك، يمهدون لخروج المسيح الدجال، الدجال الأكبر الذي يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية والإلهية. ومن العبر التي نأخذها من هذه الغزوة ما حدث من قتل أفاضل الصحابة، افتقدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة لما ماتوا أو قتلوا، منهم عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي كان يسير في وسط المشركين يهزهم هزا بسيفه، فأخرج البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أما جعفر ابن عمرو ابن أمية الضمري قال له هلم بنا إلى وحشي بن حرب لما ذهبوا إلى حمص، وكان وحشي بن حرب في حمص، هلم بنا إلى وحشي بن حرب نسأله عن مقتل حمزة، حيث إن وحشيا هو الذي قتل حمزة. فأتوا إلى وحشي وهو في قصره أي في بيته، فسأله عبيد الله عن قتل حمزة، فقال له إنه لما كان يوم عينين، عينين هذا جبل بجانب أحد، نعم هذا جبل بجانب أحد يفصل بينه وبين أحد واد. قال وحشي فلما كان يوم عينين قال لي جبير، قال لي المغيرة بن شعبة إذا قتلت حمزة أعتقتك. وكان المغيرة بن شعبة مولى وحشي، كان رقيقا عنده، كان عبدا عند المغيرة في الجاهلية. فقال له المغيرة لو قتلت حمزة أعتقتك، كان هذا قبل إسلام طبعا المغيرة، المغيرة بعد ذلك أقبل مسلما، لما قدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور في صلاة المغرب، فلما سمعها اهتز وجدانه وكاد أن يطير من الهلع، ثم دخل في الإسلام. وكان حمزة قد قتل عمه أي عم المغيرة المطعم ابن عدي، فطلب المغيرة من وحشي أن يقتل حمزة. قال وحشي فترصدت له، فلما أخذ أو ترقب غفلة من حمزة وهو يهدر في وسط الجموع يقتل ويهز المشركين هزا بسيفه، رماه وحشي بحربة في ثنته، الثنة ما بين السرة إلى العانة، فدخلت فيه حتى نفذت من وركيه. قال فكان هذا آخر عهد به. فقتل حمزة على يد وحشي. فلما أقبل وحشي بعد ذلك بعد انتهاء الغزوة فيما بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت قتلت حمزة؟ قال قد علمت من أمر ما كان. فقال فأمره أن يغرب عن وجهه، لا يريد أن يراه صلى الله عليه وسلم. قبل منه الإسلام نعم، ولكنه طلب منه أن يغرب عن وجهه من شدة تألمه، ما زال يتألم من قتل حمزة إلى لحظة إسلام وحشي. فانظروا إلى الأذى الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الهدى سيد البشر، بل من الأذى الذي وقع عليه أنه قد دخل المغفر والذي هو غطاء الرأس ويصنع من الحديد، دخلت أسنان المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، حتى صار ينزف من الدم ما لم يوقفه إلا أنهم أتوا بحصير فأحرقوه، أتت فاطمة رضي الله عنها بالحصير فأحرقته ووضعته على وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكن أو رق الدم من شدة نزفه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، هذا يقوله رب العزة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطانا درسا ينبغي أن ينتبه إليه المسلمون، خاصة هؤلاء الذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الإلهية كأنه إله يعلم ما سوف يضره قبل أن يضره. نعم هو يوحى إليه صلى الله عليه وسلم لكنه بشر لا يستطيع أن يمنع عن نفسه إلا ما منعه الله عز وجل عنه. فلو كان إلها كما يقول غلاة الصوفية أنه خلق من النور، ها هؤلاء الذين يرقصون في المساجد ويريدون النصر من الله وهم يرقصون في المساجد، هذا الجفري الخبيث هذا ومن معه الذين يرقصون في المساجد ويقولون هذا هو الإسلام، ويأتي أحدهم يجلس على الكرسي وآلات الموسيقى تعزف حوله تحت حجة مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وما ما علاقة هذا بالإسلام؟ والله أسأتم إلى الإسلام، جعلتم الكفار يضحكون عليكم. يجلس في المسجد في الحسين، هو ما أدري في أي مكان من هذه المساجد التي فيها القبور التي يعبد أصحابه من دون الله، ويتعزف فرقة الموسيقى حوله تحت دعوة مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويصور نفسه يعني سعيد بذلك ويعتبر نفسه مفتي الديار سابقا. والله أضللتم الناس، صرفتم الناس عن دينهم، هل النصر يتنزل على مثل هؤلاء الذين حرفوا دينهم؟ ويدعي هذا الرجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من النور، والله إن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من الطين كما خلق آدم، خلقه ربه من الطين وولد من بطن أمه كما ولد المسيح من بطن أمه مريم. المسيح ليس إلها، بشر، ولد من رحم امرأة، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ولد من رحم امرأة آمنة بنت وهب، ليس إلها، ليس لم يخلق من النور. من أين أتيتم بهذا؟ أتوا بحديث موضوع مكذوب لا وجود له في كتب السنة البتة، حديث جابر الذي يدعون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري مما خلق نبيك يا جابر؟ خلق من النور، لا وجود له، افتروه وأتوا به من إيه؟ من رؤوسهم، لا وجود له في كتب السنة أصلا. فالعبرة بما ثبت. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلق من النور كما يدعون؟ كيف نزف الدم لما أصيب في أحد هذه الإصابة؟ ولماذا يحزن حزن حزنا شديدا على مقتل حمزة إلى أن أتاه وحشي وهو حزنه لم يهدأ، فلم يقبل أن يرى وحشيا، فلم يقبل أن يرى وحشيا، قال أغرب عن وجهي. فعلينا أن نعتبر بما في هذه الغزوة، فإنها كلها عبر في الاعتقاد وعبر في المعاملات وفي أسباب النصر وأسباب الهزيمة. نعم، والله المستعان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ومن العبر من هذه الغزوة. ولما قتل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم في أول الأمر. هذا حكم الشهداء الذين قتلوا في المعركة، أنهم يدفنون في دمائهم لا يغسلون، لا يغسلون. ولما غاب أنس بن النضر عن غزوة بدر قال لئن شهدت غيرها ليرين الله ما أصنع. فلما حدث القتال في أحد وانهزم الناس قال أنس وعم أنس بن مالك، أنس بن النضر، والله إني أبرأ إلى الله مما صنع هؤلاء. ثم تقدم فأبلى بلاء حسنا حتى يعني من شدة ما ضرب به من الأسهم والرماح ما في موضع جسمه موضع إلا فيه ضربة رمح أو رمية بسهم من شدة قتاله، حتى ما عرفوه ما عرفه أحد بعد انتهى الغزوة إلا أخته ببنانه، عرفته ببنانه لأنه وجهه غيب من شدة الجراح التي أصابته أنس بن النضر رضي الله عنه. فرأيتم كيف أبلى الصحابة هذا البلاء، وهذا خبيب بن عدي. هذا خباب بن الأرط لما قتل مصعب بن عمير في هذه الغزوة، وأتى الصحابة كي يكفنوه، فقال خباب فما ترك إلا نمرة كي يكفنوه فيها، إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، إذا غطي رجلاه بدا أو ظهر رأسه. قال خباب وما منا من أحد إلا وقد أينعت ثمرته، فهو يهدبها، أي فتحت لهم الدنيا بعد ذلك، فتحت الدنيا للصحابة. ومصعب بن عمير مات ولم يأكل منها شيئا، أي لم يصب شيئا من هذه الدنيا من متاع الدنيا، بل مات ولم يترك إلا نمرة، غطاء قصير إذا غطوا به يعني كفنوه فيه هذه النمرة فيها في هذه النمرة إذا غطوا بها رأسه إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه من قصرها، وإذا غطوا رجليه ظهر رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم أن يغطوا بها وجهه وأن يضعوا على رجليه الإذخر من النبات. رأيتم الصحابة هؤلاء هم الذين يتنزل عليهم النصر وإن حدثت الهزيمة ابتلاء من الله، ولكن ما آلهم إلى النصر، فكان النصر بعد ذلك في غزوة الأحزاب، ثم في فتح مكة، ثم فيما يلي بعد ذلك. ونسيت أن أذكر أن وحشية بن حرب الذي قتل حمزة أراد أن يكفر عن فعله بعد أن دخل في الإسلام، فترقب في يوم اليمامة يوم خروج مسيلمة الكذاب، ترقب وحشين خروجه، فلما حدث القتال في يوم اليمامة بين الصحابة وبين مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، ترقب له وحشي حتى قتله، وقال لعله يكافئ قتل حمزة. فانظروا أيضا إلى وحشي الذي صار من الصحابة، صار صحابيا رغم انه قتل حمزه، لكن انظروا الى حرصه ان ياتي بعمل عظيم يكفر به ما صنعه من قتل حمزه، رغم انه قتله حال كفره، حال الجاهليه، لم يعني لم يفعل ذلك حال الاسلام، وتاب الى الله واسلم، فاراد ان يعمل عملا لعله ان يكافئ قتله لحمزه. فترقب مسيلمه في يوم اليمامه حتى قتله، فكانت النصره للمسلمين. والشاهد بارك الله فيكم انه من اراد النصر على الاعداء من شتى الانحاء، الاعداء لهم عده اشكال، هناك اعداء خارجيون من شتى أصناف المشركين من اليهود والنصارى والمجوس الرافضة والنصيرية وغير ذلك، هناك أعداء داخليون من المنافقين ومن شابههم من أهل الأهواء، فعليه أن يعد العدة وأن يكون حريصا أن يرشد الناس إلى ما يرضي ربهم. فهؤلاء الذين في وسائل الإعلام وفي غيرها، والله إنهم إن لم يتقوا الله عز وجل، يتقوا الله في دينهم أولا في هذا الإسلام، ويتقوا الله في أمتهم، يوشك أن يحل بهم العذاب. ولكن الله له الحكمة البالغة سبحانه، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فهذه سنته سبحانه أنه يبتلي العباد بعضهم ببعض ويسلط هذا على ذاك، ولكن على المؤمنين كما قال سبحانه وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نسأل أن يصلح أحوال المسلمين، أن يصلح ولاة أمرهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يصرف عنهم الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.